ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج الذي سعدنا بكم فيه من بداية شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يجعل في العمر بقية حتى نستمر وإياكم فيه إلى نهاية الشهر، هذا الشهر الفضيل الذي نرجو من ربنا جل وعلا رجاء كبيرا أن يتقبل منا فيه الصلاة والقيام وصالح الأعمال. أيها الأحبة، في هذا اللقاء أسعد والإخوة معي في هذا البرنامج وفي قناة المجد العلمية سعادة كبيرة بأن يكون معنا متحدثا وضيفا محاورا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن محمد أصبيحي، وهو عضو هيئة التدريس في قسم السنة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أبدأ اللقاء بالترحيب بفضيلته، فحياكم الله وأهلا بكم.
بارك الله فيكم،
حياكم الله يا شيخ وأهلا بكم، وأنتم أيضا مشاهدي الكرام حياكم الله وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وانضموا إلينا في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها مع فضيلة الشيخ عن موضوع مهم لا يتعلق برمضان ولا يتعلق بالعشر الأواخر فقط، وإنما يتعلق بحياتنا كلها، هو جنة في الدنيا من دخلها نسأل الله أن يوفقه وأن يجزيه جنة الآخرة. موضوعنا عن قيام الليل، فضائله وأحكامه. نحن بصدد الدخول إلى العشر الأخيرة من رمضان، وهي فرصة لمن أراد أن يستغل هذه العشرة الأخيرة، لمن فاته الاستغلال والإفادة مما مضى من هذا الشهر الفضيل. هذا هو موضوعنا، أما أنتم أحبتي فأرجوكم أن تداخلونا وتشاركونا وتطرحوا الأسئلة والمداخلات في هذه الحلقة، ذلكم على هواتفنا الأول 260-7555، الهاتف الآخر 260-7673. موقعنا أيضا يرجو منكم المشاركة والمساهمة www.islamacademy.net. رحبوا معي بفضيلة الشيخ، وهي المرة الأولى كما ذكرت بالأمس التي يظهر فيها معنا في هذه القناة، ونسأل الله أن تكون بداية للتعاون وبداية لنشر الخير الذي يحمله بين في صدره للأمة الإسلامية جمعاء. فحياكم الله شيخ إبراهيم وأهلا بكم. حديثنا اليوم عن قيام الليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إنها أيام مباركة وليال سعيدة نعيشها في هذا الشهر المبارك، وقد مضى من الشهر ثلثاه وبقي الثلث، والثلث فيه خير عظيم، بقي من الشهر أفضله، بقي الليالي التي يسن قيامها مع ما جاء في فضل قيام تلك الليالي الماضية الشريفة. هذه الليالي القادمة تحمل بين طياتها ليلة عظيمة أثنى الله عليها في كتابه، وهي ليلة القدر. هذه الليلة العظيمة التي من وفق لها فقد وفق إلى خير عظيم، وفضل قيام الليل في هذا الشهر خاصة وفي غيره من شهور العمر فضله الله ودعا إليه في كتابه ومدح القائمين المتهجدين مدحا عظيما في آيات عديدة في أول القرآن وفي وسطه وفي آخره، ليتذكر أولي الألباب، يتذكر القيام، يتذكر التهجد، يتذكر عبادة ربهم، يستمر في تلاوة كتابهم وفي السجود والركوع لله. الناس غافلون وهم قائمون يصلون، يتهجدون في وقت تهدأ الدنيا بليلها الدامس، وأهل الإيمان قلوبهم متعلقة بالخالق الديان سبحانه وتعالى. وقد مدح الله أمم، مدح الله أناس، وسرع لهم هذا القيام العظيم. جاء القيام في كتاب الله تعالى في آيات كقول الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. جمع الله لهم بين الوصفين، وصف التلاوة السجود. والمراد بأهل الكتاب هذه الأمة المذكورة في الآية هم الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بموسى ثم آمنوا بمحمد فتلوا الآيات، كذا ذكر أهل التفسير لأنهم عبد الله بن سلام ومن آمن معه من الصحابة الكرام من أهل الكتاب. أمة من أهل الكتاب، أمة قائمة، قائمة يتلون كتاب الله، قائمون بالتلاوة، مستمرون في حياتهم يتلونه وهم يصلون، لأن التلاوة أثناء الصلاة في قيام الليل أفضل من التلاوة المجردة. وذاك جاء ذكر السجود أثناء الليل وهم يسجدون، أن يتلون ويسجدون، إذن هم يصلون. وهكذا دلالة الآية على تفضيل التلاوة مع الصلاة. هذه آية عظيمة من كتاب الله، وهي واردة في سورة آل عمران. أما ما جاء في سورة الإسراء من أمر الله لنبيه بأداء الصلوات المفروضات ثم إتباعها بعد ذلك بالتهجد، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه يتعلق بتحديد المواقيت المفروضة للصلاة الواجبة. ثم زاد تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة مزية خصيصة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أنها صلاة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحبة لسائر أمته. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن قيام الليل سبب الفلاح، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بأنك إذا قمت يا محمد أملا أن تنال المقام المحمود. وهذا أمر عظيم، شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم وشرف لأمته. إذن حري بأهل الإيمان أن يقتدوا بهذا النبي الكريم، وأن يتأملوا ويؤملوا بالمقام المحمود الذي تنالهم به شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه قيل أن المقام المحمود هو تلك الشفاعة العظيمة التي يمتن الله بها على أهل الموقف، فهي مزية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قام الليل اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمر الله تعالى وما ورد في القرآن من فضل، لا شك أنه حري في أن الله يرفع درجته في جنات النعيم، وأن الله يمنحه تلك الشفاعة التي امتن الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فهذه دلالات عظيمة تدلنا على فضل التهجد وفضل القيام، وقد خص به صلى الله عليه وسلم نافلة لك لعظيم مزيته، وخفف عن سائر الأمة فصار القيام للأمة مستحبا.
فلو أردنا شيخ أحسن الله إليكم، وهذا الحديث النافع بإذن الله تعالى، الدلالات من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على فضل قيام الليل،
وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها فعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون صلي. فكان صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل لا يتركه، ولا يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا. فهذه الديمومة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم الظروف التي تمر به من حال السفر، من حال المرض، فيما يتعلق بمتاعب الحياة، ومع ذلك فقد داوم صلى الله عليه وسلم. وإذا فاته القيام من الليل لإما لمرض أو لسبب آخر قضاه صلى الله عليه وسلم من النهار 12 ركعة. إذن إذا لم يقمه ليلا قضاه نهارا. هذه المداومة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد ذاتها تبعث الهمة في قلوب أهل الإيمان، تبعث فيهم النشاط والحيوية. هذا النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم عابدا شاكرا مطيعا تاليا ذاكرا لربه سبحانه وتعالى. أيضا جاء في فضل قيام رمضان مزايا وخصائص من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قامه مصليا تاليا ذاكرا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة الكرام. هذه مزايا لأهل الإيمان. فعلى المؤمن أن يصبر نفسه وأن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتذكر هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في يقظته وفي نومه وعند قيامه، لأنه هو القدوة لنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة.
اللهم صل وسلم عليه. فضيلة الشيخ، ذكرتم بعض الآيات الدالة على فضل قيام الليل في كتاب الله عز وجل، يودنا أيضا من كتاب الله عز وجل أن تذكروا لنا الصفة الفاضلة التي دل عليها لقيام الليل.
لا شك أن هذا السؤال سؤال مهم، لأن أعظم الأدلة في الاستنباط هي آيات القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم يدل دلالة واضحة وظاهرة على استحباب إطالة زمن التهجد، ومن ليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فليكن قيامك ما بين الثلثين أو الثلث، زيادة على النصف تبلغ إلى درجة الثلثين، والنقص من الثلث من النصف يصل إلى درجة الثلث. فهذا الفضل الذين يقومون ويتهجدون دل القرآن على أنهم امتدحوا، مدحهم الله بطول قيامهم، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذن القرآن الكريم دل دلالة واضحة على فضل إطالة وقت الصلاة. إطالة الوقت، طول التهجد، النظر إلى الزمن، زمن التلاوة، زمن السجود. الصلاة والسجود، التلاوة المقرونة بالصلاة. فحينما ننظر ونعيد النظر في قول الله تعالى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إذن مدح الله الذين يكثرون من ساعات القيام. وهذا ما دل عليه القرآن، هذا ما دل عليه القرآن من أن فضل القيام بطول ساعاته. لم يرد للعدد ذكر في القرآن، إنما ورد قول الله تعالى قم الليل إلا قليلا. ننظر في هذه الدلالة فنجد أن الزمن الذي يقام فيه ينال الأجر، قدر ما تقوم من ساعات لك على قدرها أجر. نعم نقوم وننام، لا نقوم الليل كله إلا في ليال محسوبة على ما ذكر بعض العلم، وهي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يشد المئزر ويوقظ أهله ويتهجد، بل قد صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة من أول الليل حتى كاد السحور يفوت الناس،
بل حتى كاد يفوتنا الفلاح. فهذه الليالي العشر التي نعيش أول لياليها الليلة إن شاء الله هي من الأيالي التي يستحب قيامها كلها. أما سائر السنة فإن السنة أن ينام الإنسان ويقوم، لكن ليكن قيامه أكثر من نومه، ليكن القيام أكثر من النوم. إذن الزمن أو الصفة التي حث عليها القرآن هي صفة إطالة زمن التهجد
دون ذكر للعدد،
دون ذكر للعدد. بل أطلق الله ووصف القائمين بأنهم ساجدون وقائمون يتلون الآيات الزمن الطويل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا طويلا. كل هذه الدلالة العظيمة التي جاءت في السور في سورة الإنسان، وهي مما يحفظه غالب الناس، يحفظ هذه السورة العظيمة لأنها من قصار المفصل أو وسط المفصل. فإن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، هذه آيات ظاهرة الدلالة. اعتنى الله تعالى بذكر زمن القيام ومدحه سبحانه وتعالى ومدح أهله وحث عليه. إذن القرآن الكريم دلالته منحصرة في زيادة الزمن.
نعم.
فمن قام ساعتين فهو خير ممن قام ساعة، وهكذا كلما تزيد في الوقت يزيد لك الأجر.
ولم يأتي تحديد أيضا في سنة المصطفى،
والتحديد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء بعدم العدد.
أي نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا هذا العدد المركب من كلمتين يدل على العدد غير المتناهي، يعني ليس محصورا. وهذا ما أجمع عليه الأئمة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من شيوخ الإسلام، ذكروا أن العدد في قيام الليل ليس له حد محدد، إنما المسألة مسألة استحباب، خصوصا في عدد صلاة التراويح. أما ما عدا صلاة التراويح فقد جاءت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم متنوعة، صلى 13 وصلى 11 وصلى 9 وصلى 7، وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يوتر بخمس فليفعل، من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. إذن هذه أحاديث من المصطفى صلى الله عليه وسلم متنوعة الدلالة، ليس فيها حد معين للعدد معين.
وبهذا نفهم يا شيخ أنه قد يقوم قائم في الصلاة في الليل بأربع ركعات مثلا لمدة ثلاث ساعات،
نعم،
ويقوم آخر بإحدى عشرة ركعة في نصف ساعة مثلا،
نعم،
فيبقى الأول أفضل من الثاني.
لا، هذا واضح الدلالة، لأن تجمع بين دلالة القرآن ودلالة السنة. السنة لم ترتب عدد معين، لم تكن صلاة الليل كصلاة المفروض الظهر والعصر، وليست أيضا كسنة الفجر، لأن سنة الفجر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على عدد معين، لم يزد على ركعتين ولم ينقص من ركعتين. أما قيام الليل فجاءت صلاة صلى الله عليه وسلم متنوعة، لكنها تتصف بطول القيام. ولذلك في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ خمسة أجزاء من القرآن في ركعة واحدة، ليس في تسليمة، في ركعة واحدة خمسة أجزاء. إذن نجمع بين ما دل في ما ورد في السنة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ورد من صفة قيام الليل في القرآن، بأن الأفضل طول زمن القيام كما دل عليه القرآن، وطول الركعة الواحدة، طول الركعات كما دلت عليها السنة المطهرة من صلاته صلى الله عليه وسلم، خمسة أجزاء بركعة واحدة. من يفعل منا هذا؟
الله المستعان.
خمسة أجزاء، إذا الركعة الثانية حتى تتم تسليمه تحتاج إلى خمسة، فيقرأ ثلث القرآن بماذا؟ بتسليمة واحدة.
الله.
إذا الحفاظ على دلالة القرآن وربطها بدلالة السنة هو عين الفقه. هو عين الفقه، فتفقه من كتاب الله ما ورد فيه، وتفقه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها، ولا تعارض بين الكتاب والسنة، بل السنة تفسر القرآن وتبينه.
جميل. طيب شيخ، نحن الآن مقبلون على العشر الأخيرة من رمضان، وفيها شيخ يعني ما نفعله ولله الحمد إن شاء الله القبول أن يقسم الليل، يعني بحيث نصلي بعد صلاة العشاء نصلي التراويح ثم نبقى فترة ثم بعد ذلك نصلي صلاة التهجد. أولا قبل أن أسألكم يا شيخ عن أي أمر آخر، هل لهذا العمل يا شيخ من دليل، خاصة أنه يعني حصل بعض الحديث عن هذا أنه ليس له مشروعية وليس له دليل؟
الحقيقة الذي دلت على هذا السنة النبوية.
نعم.
سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دلت. من أين نأخذ هذا؟ نأخذ من حديث عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: صلى أربعا ثم صلى أربعا ثم صلى ثلاثا. تقول عائشة: فقلت له: أتنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهنا رضي الله عنها جاءت بالعطف ثم الدالة على التراخي في موضعين: بعد الأربع الأولى ارتخاء تراخي، وبعد الأربع الثانية تراخي، ثم بعد ذلك الوتر. فهو بين هذه الصلوات ينام يرجع إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، ويفصل بين هذه الصلوات بنوم. ما الدليل؟ قولها في سؤالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنام قبل أن توتر؟ أي موضع النوم يا أخي الكريم؟ أين موضعه؟ موضعه في الفواصل قبل أن يوتر ينام، وهنا يكون أنشط للمصلي، له سر وحكمة حينما يصلي ثم يذهب إلى بيته ويرتاح ويقضي حاجته من نومه وطعامه ووضوئه وراحته، ثم يعود الصلاة مرة أخرى ويستأنف من جديد، يكون نشيط البدن حاضر الذهن متقون على عبادة ربه. هذه الفواصل قصد منها، والحكمة عند الله والعلم عند الله، قصد منها تنشيط المصلي، يتنشط ويتقوى ويؤدي الطاعة وفق السنة بفواصل. فلو فصلنا الليل ثلاثة مواضع: صلينا ثم نمنا ثم صلينا ثم نمنا ثم أوترنا، لكان أيضا وفق السنة. والناس اليوم يجعلون فاصلا واحدا بين الصلاتين: الصلاة الأولى وهي صلاة التراويح، ثم بعد ذلك يرتاحون، ثم يعود لصلاتهم في آخر ليلهم إحياء لهذه الليالي المباركة العشر. فإن هذا وفق السنة وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الفصل بين الصلوات وصلاة التهجد. نعم. قد يسأل سائل يقول: ما الحكمة من جعل أول الصلاة خفيفة وآخر الصلاة طويلة؟ نقول: أيضا هذا يتمشى مع نشاط الناس، وأنها لا أدعى لنشاطهم، لأن هذه الصلاة هي ليست واجبة حتما، ولكنها سنة فاضلة. فكل ما يعينك على صلاتك وإطالة زمنك فهو مراد لا لذاته إنما من أجل غيره، وهو من أجل إطالة الصلاة. فأصل الأسباب تخفيف الصلاة في أول الليل نظرا لتعب الناس في الحياة، وصارت لديهم الرغبة واتفقوا على هذا واصطلحوا، ثم تأتي الصلاة في آخر الطويلة بعد أخذ الراحة وبعد عناء القيام والصيام، فيأتوا آخر الليل وقد زادهم الله نشاطا فيزيد من طاعة ربهم، لا غضاضة في هذا. وهذا أمر ظاهر السنة دل عليه من وضع الفواصل بين الصلوات الله أعلم.
لا زال حديث في السنة أيضا يا شيخ. الآن عندما يريد الإنسان أن يقوم الليل لابد أن هنالك سننا ومستحبات يستحب له أن يفعلها قبل بدايته قبل بداية صلاته، فماذا يفعل؟
لا شك أن السنة جاءت في هذا، وقد ذكر أهل العلم ذكروا من هذا التسوّد، يستاكل الإنسان قبل أن يتوضأ سواك خاص ويتسوّد تسوكا حتى ينهي ما في نفسه من تطهير فمه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوضع له الإناء، يوضع له في الليلة الواحدة 3 أواني إناء لشرابه صلى الله عليه وسلم. إذا قام يشرب قد عطش شرب صلى الله عليه وسلم، وإناء لسواكه يتسوك، وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في التسوك مبالغة قوية كل فمه حتى سقف الفم، وكان صلى الله عليه وسلم قد يتهوع يعني يدخل السواك إلى أقصى الفم بماء خاص، ثم إناء لوضوئه صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالسواك ثم بالوضوء. كذلك هناك أذكار يستحب لمن قام من الليل أن يقولها أو يقول بعضها، فعند انتباهه فقد روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعار من الليل يعني انتبه وقام فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. إذن هذه من مواضع استجابة الدعوة أن تذكر الله بعد قيامك من الليل. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري. إذن من أسباب قبول الصلاة وقبول الدعاء أن تذكر الله بهذا الدعاء بهذا الذكر العظيم وأن تدعو ربك، فإن هذا من أسباب استجابة الدعوة ومن السنن لمن تعرى من الليل.
هل هناك شيء مستحب يا شيخ أو نأتي على ال
نعم أيضا يستحب لمن قام وحده أن يصلي 2 ركعتين خفيفتين يفتتح الصلاة، هذا إذا لم يكن يلحق بجماعة، أما إذا لحق بالجماعة فإن صلاته مع الجماعة إن لم يتيسر أفضل، لكن لو افتتح صلاته 2 ركعتين ثم لحق بالجماعة إن لم تبدأ الجماعة فهذا أيضا أمر حسن. إذن السنة لمن قام وأراد أن يصلي أن يفتتح صلاته 2 ركعتين خفيفتين.
نعم. طيب الشيخ هنا سؤال وصلني من الأخت راجية الجنة هنا على الموقع، تقول من كان عادته أن يقوم في صلاة الليل دائما ولكن غلبه في يوم من الأيام مرض أو نوم أو غيره، فهل يكتب له قيامه؟
على كل من هذا يكتب له، وأيضا هناك أيضا قضية قضاء قيام الليل.
نعم.
تقضي قيام الليل أين تقضي؟ الضحى.
إذا لم تتركه تعمدا.
نعم. لأي سبب من الأسباب منعت من قيام الليل تلك الليلة فتقضيه ضحى إن تيسر لها ذلك.
نعم. يقول أيضا أحد الأخوة الشيخون على الموقع يقول لقد فقدت مذاق صلاة الليل وأحاول أن أفهم السبب والعلاج فلا أجد، هل لديكم حل يا شيخ لهذا؟
على كل العبادة تجر العبادة، الحسنة تجر الحسنة، فإذا اعتاد الإنسان على قيام الليل واستمر على ذلك وتأمل فيما يقرأ في دلالات القرآن ولم يشغل نفسه في الذهاب في الأذهان هنا وهناك يكون هذا من أسباب الداعية. أيضا أخذ الراحة قبل القيام. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد تأثير. فذكر أهل العلم من أسباب التأثر في الصلاة نومك قبلها، فهذا أفضل. لماذا؟ لأنك تأخذ قسطا من الراحة، وفي نومك تسترخي الأعصاب من شد الحياة في النهار وأول الليل، فتقوم وأنت مرتاح البال، قد هدأت النفس. النوم فيه مصالح، ومن أسباب الخشوع والتأثر كذا أن يكون بعد فورمة من النوم.
هنا أيضا سؤال يا شيخ وهو ملح ومطروح ومطروق كثيرا يا شيخ، أحد الأخوات وتلقم نفسها بطالبة الجنان، تقول أن بعض الناس يكتفي بصلاة التراويح فقط ولا ويترك يعني قسطا كبيرا من الليل لا يصلي فيه، باعتقاده أن قيامه للتراويح يعني قد يكون أدى ما عليه في قيام الليل. ومناسب يا شيخ أن نتحدث ونحن في بداية العشر الأخيرة من رمضان عن أهمية استغلال هذه العشر كاملة.
على كل هذا سؤال جميل، إلا أن متابعة صلاة التراويح لها مزية. فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة، هذه نعمة من الله ببركة الاجتماع على القرآن الكريم والتعاون على البر والتقوى. وهذه من خصائص رمضان، خصائص رمضان الاجتماع في المساجد وتوحيد الصفوف خلف إمام واحد يصلي مع إمامه حتى يصرف، فإنه يكتب له قيام تلك الليلة. وهذه منحة إلهية. أيضا له أن يعقب، يسموها أهل العلم التعقيبة، بعدما يصلي مع الإمام يصلي لوحده، لكن يختفي بوتر الإمام إذا كان الإمام أوتر. والصلاة بعد الوتر شرعها صلى الله عليه وسلم، كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يصلي سبعا بسلام واحد قائما عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين بعدما ينتهي من السبع ويصليهما وهو جالس صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى من نفسه بقية نشاط. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها، وهذا ما رواه مسلم في الصحيح. فالتعقيب بعد الوتر، من نجد من نفسه نشاط بعد التراويح وصلى يصلي ركعتين ركعتين اقتداء بنبينا صلى الله عليه
اللهم وسلم. إذن لي يا شيخ استقبل الاتصال الأول مع الأخ أبو حسناء من الجزائر، تفضل أبا حسناء.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا حسناء تفضل.
حياكم الله وغياكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم.
وإياك بإذن الله.
سؤال قصير لو سمحت، فيما يتعلق براتبة العشاء. راتبة كثير من الأئمة يشرعون في القيام من صلاة التراويح.
نعم.
فهم تقضى الكنوة من الركعتين الأوليتين؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله
ميل، ولكن نحاول أن نتيح المجال أكبر لبقية المتصلين والسائلين عن طريق الموقع، جزاك الله خير. شيخنا أبو حسناء من الجزائر يقول الآن راتبة العشاء بعض الأئمة بعد صلاة العشاء يسرع في القيام للتراويح فتفوت بعض المصلين راتبة العشاء، فماذا يفعل؟ هل يقضيها أو يعد الركعتين الأوليين من صلاة التراويح راتبة؟
على الأئمة أن يراعوا أحوال المأمومين، لأن هذا الوقت مخصص الصلاة، وذلك بإتمام مستحبات الفرض. الفرض مستحبات بعد السلام الذكر، الذكر المشروع، على الإمام أن يراعي المأمومين، أيضا مراعاة إتمام صلاة المأمومين لصلاة من فاته شيء من الصلاة ينتظر حتى يتم من فاته أول الصلاة، لا يشغله بقراءة وهو يتم صلاته. أيضا يعطي الناس مهلة لصلاة ركعتي
العشاء
الراتبة. وهو وله مزية خاصة، فإن هذه راتبة. إذا النصيحة لإخوة الأئمة وفق الله الجميع أن يراعوا أحوال المأمومين، والإمام دائما ينبغي أن يتفقد أحوال جماعته وأن ينظر لأحوالهم. لكن إذا حصل هذا فأرى أن على الأخ السائل أو من في حاله وحكمه أن يصلي سنة العشاء ولو بدأ الإمام، ثم يلحق الإمام في بقية ركعته، يصلي ركعتين يوجز فيهما يفعل السنة، وثم بعد ذلك يلحق الإمام وهو في صلاة التراويح. لكن النصيحة أيضا موجهة لإخوة الأئمة أن كل إمام يراعي وضع جماعته، فإن الإمام يكون رفيقا ورحيما بمن يصلي خلفه.
جزاكم الله خير شيخ. اسمح لي أيضا في اتصال آخر من الأخ حسين من الطائف، تفضل يا أخ حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالخير جميعا.
الله يحييك حسين، تفضل.
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم آمين.
أقول أيها الأحبة، قيام التراويح وقيام التهجد هو حبيب الطائعين ومعوى المحبين وخلوة الخاشعين وأنيس الراكعين والساجدين. القيام هو إعلان الرهبة وعنوان للمحبة ومظنة للخشوع وبيان الإخلاص، تكثر فيه الآهات وتحلو فيه العبرات، ويلد الوصل فيه إلا ولا يلد الوصل فيه إلا لأولئك الذين يقومون لله سبحانه وتعالى، والألم لا يضنى إلا فيه، والسرور لا يشع إلا فيه. في القيام يفر العاشق بمن عشق ويخلو المحب بمن أحب، حينما يرخي الليل سدوله ويرفع العباد أيديهم فترى أحوال غريبة، هذا حزين يتأوى وذاك مهموم يتألم، وهناك غريب يبكي غربته وصاحب دين يطلب سداد دينه. يا رجال الليل جد رب داع لا يرد. اسمع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يستفتح دعاء الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. اسمع إلى أخبار العاشقين الذين عشقوا هذا الليل، فليس مثل أولئك الذين جلسوا والعياذ بالله في عشق الهيام والغراء الذي لا يجلب إلا العار والشنار للأمة. اسمع إلى أبو بكر الصديق، الرجل البكاء الأسير، إذا صلى بالناس لا تكاد تسمع قراءته من كثرة بكائه. وعمر رضي الله عنه، ماذا نقول عن من كان في خده خطان أسودان من كثرة بكائه؟ قيل له: ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال: كيف أنام؟ إن نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضاعت نفسي. ويقول سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ابن عمر وهو يتلو هذه الآيات: ذاك عثمان بن عفان لكثرة صلاته وقراءته حتى يقرأ القرآن في ركعة واحدة. أما علي بن أبي طالب أحد الصحابة رضي الله عنه الخليفة الراشد، يستوحش من الدنيا وزارتها ويستأنس بالليل وظلمته، ويقول أحدهم: أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وبعد أن أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يميل في محرابه قابض على لحيته، يتململ تمليل السليم ويبكي بكاء الحزين، كأنني أسمعه الآن وهو يقول: يا رب يا رب. ثم يقول للدنيا: إلى تغرغرت إلي تغرغرت وتشوفت، هيهات هيهات غري غيري، قد طلقتك ثلاث فعمرك قصير ومجلسك حقير. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من القائمين المتهجدين. أرجو من الشيخ أن ينبه على موضوع، وهو موضوع يا حبذا يا شيخ عبد الرحمن أن ينبه عنه، وهو الأدعية التي في الركوع والسجود وبين الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، لأن كثير من الناس يجهل هذا الأمر، وخاصة أن حينما يطول الليل و كثير من الناس يجلس ما يعرف كيف، ما يعرف ماذا يقول في هذا الأمر. أسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في هذا الشهر المبارك، ويجعل من يقوم ليلة القدر إمام احتسابا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا أستميح الأخ حسين عذرا وأشكره حقيقة شكرا جزيلا على هذه المداخلات الرائعة والشائقة التي دائما ما ينفعنا بها في البرنامج. أما سؤاله وتنبيهه نرجو أن نجد من الوقت متسعا لكي نطرحه، لأنه لم يتبقى لدينا شيخ لثمان دقائق فقط في هذا البرنامج. شيخ، مسألة مهمة جدا ونحن مقبلون عليها، يعني في نهاية شهر رمضان إن أطال الله في العمر الأئمة يقرؤون ويختمون كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني صار فيه أخذ ورد يا شيخ في مسألة دعاء ختم القرآن، يعني بدنا توضحون هذه المسألة، هل هي من السنة، هل هي مبتدعة أو ما هي؟
على كل هذا سؤال مهم، وقد فرض نفسه والزمن يفرضه.
نعم.
نحن أيام كما تفضلتم يا أخي الكريم مقبلون على ختم القرآن الكريم في رمضان، وختم القرآن له مزية، حينما يمن عليك الله يمن الله عليك بختم كتابه لك دعوة مستجابة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون هذه الدعوة، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن جمعوا أهليهم ودعوا. فإن القرآن العظيم هو دين الله، اشتمل عليه كما اشتملت عليه السنة ببيانه لهذا القرآن الكريم. فمن نعم الله عليك يا أخي أن توفق لختم القرآن الكريم. والدعاء خارج الصلاة لا نزاع فيه، بمعنى تدعو من غير صلاة. الكلام في الدعاء داخل الصلاة، وليست صلاة الفرض، إنما الدعاء في صلاة النفل. أما الفريضة فلا أعرف من أهل العلم قال بأنه إذا ختم وهو في الفريضة يدعو. هذه نقطة مهمة.
صحيح.
الكلام في الدعاء في النافلة، سواء في صلاة التراويح مع جماعة أو لمن صلى وحده. إذا نظرنا نحن إلى صفة الصلاة وجدنا أن الدعاء من صفاتها في مواضع، فالوتر فيه دعاء القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، يرى الشافعي رحمهم الله دعاء القنوت في صلاة الفجر، يرى كثير من أهل العلم القنوت والدعاء عند الحاجة. إذن جنس الدعاء مشروع في الصلاة،
في الفريضة أيضا،
الفريضة. نعم. حتى في الفريضة بارك الله فيك. نعم، لكن لأسباب معينة. فهذا الدعاء ليس هو خارج عن صفة الصلاة بأي شكل من الأشكال، هو يدخل في صفة الصلاة في أوصاف معينة. فبقي معنا مسألة الدعاء ختم القرآن في التراويح، هل هذا سنة أو ليس بسنة؟ عقد الإمام ابن قدامة رحمه الله فصل في المغني، وأورد فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد من استحباب دعاء ختم القرآن، وهذه مسألة خلافية. جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون هذا الدعاء، وأما عند الحنابلة فإن الإمام أحمد يرى سنة عملية، يعني يفعلها الناس إذا ختموا
القرآن.
ويقول الإمام أحمد أدركت أهل مكة يفعلونها، فقيل له، قال سفيان بن عيينة كبار جهابنة الأمة أو من كبار جهابنة الأمة سفيان يفعل الختم، إذن هي سنة موروثة لأهل مكة. وذكر هذا ابن قدامة في المغني.
نعم.
فهي من سنة البلدان. كذلك ذكر أيضا بعض أهل العلم أنه أدرك أهل البصرة يختمون بها، ومعلوم قرب الزمن وكان الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة، والإمام أحمد رحمه الله هنا احتج بعمل أهل مكة. وقد تتبعت مواقف من فقه هذا الإمام رحمه الله، فوجدت له مواقف أخرى أيضا يحتج بعمل أهل مكة، كاحتجاجه رحمه الله في عدم صلاة الكسوف بعد صلاة العصر، إذا لم تكسف الشمس إلا بعد العصر هل يصلي الناس أو لا يصلون؟ خلاف بين أهل العلم، لكنه ذهب إلى عدم الصلاة وإنما الجلوس والذكر لأنه وقت نهي، قال أدركت أهل مكة يفعلونه. فعمل السلف الموروث في مكة، ومعلوم أن أهل مكة هم على مذهب ابن عباس، ومعلوم أن أهل البصرة هم على مذهب عثمان، البصريون عثمانيون والمكيون عباسيون، كان هذا في الزمن القديم. ومن الملاحظ واللطائف أن عمل أهل مكة ما زال باقيا في مكة، ما فعله سفيان بن عيينة وأمثاله من شيوخ الإسلام هو اليوم يفعل من أئمتنا في الحرمين حفظهم الله، فهي سنة باقية موروثة، ما أدركه الإمام أحمد من عمل أهل مكة هو اليوم باقي. فهذه الأعمال أيها الإخوة هي سنة، ليست منقولة عن طريق القول، إنما هي من طرق عن طريق الفعل، يعني سنن سلفية. سنن سلفية. وهنا نقطة معينة وهي مسألة الحكم بالبدعة وعدمه، هذا حكم يا أخوان ليس سهلا، لنتوقف حينما نجد الخلاف بين أئمة الإسلام. وفي مقولة لابن العربي المالكي المشهور رحمه الله، لما وجد رجلا يبدع مالك في أحد آرائه، قال لا تدخل البدعة في الآراء الفقهية، إنما البدعة في العقائد. أما الآراء الفقهية ففيه مصيب ومخطئ. ولماذا نقول مخطئ؟ لأن الخطأ المخطئ يؤجر صاحبه، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا المخطئ يؤجر، أما المبتدع لا، فإن كل بدعة
ضلالة
وكل ضلالة في النار. فلنربع بأنفسنا أن ننسب البدع لأئمة الإسلام. من يستطيع يقول بأن سفيان مبتدع حينما أقر الختم من إمامه في الحرم؟ من يجرؤ أن يقول الأحمد ابتدع في هذه؟ هذه سنن واختلافات وأقوال لأهل العلم، لك أن ترجح الرأي الآخر، لكن لا تنسب القول الثاني
وتجعل
شببا للإثم. بل هي من الأقوال التي إن اجتهد أصاب صاحبها أجر، وإن أخطأ أجر.
أحسن الله إليكم الشيخ، بارك الله فيكم. وقتنا انتهى حقيقة، لدي بعض المسائل كان بدي أن أسأل، خاصة فيما يتعلق بليلة القدر وبعض الأسئلة على الموقع، سؤال أخ حسين، لكن وقتنا انتهى. ولكن في الحقيقة في النهاية أشكركم شكرا جزيلا على حضوركم وقدومكم واستجابتكم لدعوتي.
الله يبارك فيك، وشكر الله سعيكم
وإياكم،
وبارك الله في جهودكم المباركة، وأسأل الله يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. مشاهدينا الكرام، شكر الله لكم حسن متابعتكم لنا وبقائكم معنا في هذه المدة الزمنية المخصصة لنا في الكلمة الطيبة، دعوة أخرى ومستمرة ومتكررة في نهاية كل حلقة بأن تكونوا لنا متابعين في كل حلقات الكلمة الطيبة التي تأتيكم عصر كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. حلقتنا في الغد ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الغنام، أما موضوعنا فهو تربوي بحت، سنتحدث عن التربية قيم ودلالات، بل قيم وأولويات. حياكم الله دائما أيها الأحبة، وكونوا دائما في الموعد مع الكلمة الطيبة، ولا تنسوا إخوانكم وأحبتكم وأنفسكم قبل ذلك من دعوة قبل الإفطار، عل ربكم كما وعد يستجيب لها. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها